الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ما ذكره من مذهب الاقترانية من السالمية في مسألة الكلام، فما هو مذهبهم؟ الله سبحانه وتعالى تكلم بلفظ وصوت، وهما قديمان، أي نعم بلفظ ومعنى، وهما قديمان، فاللفظ قديم والمعنى قديم، وكلام الله سبحانه وتعالى عندهم يتعلق بمشيئته وقدرته. وهكذا مما قالوه لما سموا اقترانية، فقيل اقترانية لقولهم باقتران الأحرف، فليس هنالك حرف سبق حرفا، وإنما تكلم الله سبحانه وتعالى بالكلام في وقت واحد مرة واحدة، وعرفنا أن هذا الكلام مما لا يعقل، ثم دخل المؤلف رحمه الله في فصل في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة، فقال العلامة ابن القيم رحمه الله: والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان. قالوا: وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت للأركان. ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والأكوان، في بعض النسخ والألوان، وهي أظهر من حيث المعنى. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والألوان، هذا الأنسب. هذه مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان، لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا، وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني، وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب الحتان، لكنما متأخروهم بعد ذلك قافقوا جهما على الكفران. فهم بذا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أضحى له علمان، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا الكائل الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. انتقل العلامة القيم رحمة الله عليه إلى بيان مذهب القائلين بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وإرادته، وكان قبل ذلك بين مذهب من قال إن الله عز وجل لا يتكلم بمشيئته وإرادته، وهم من الكلابية والأشاعرة، هذا كشيء واحد، وهكذا الصنف الآخر نعم سالم من مثابة افترانية. من قال إن كلام الله معنى، ومن قال إن كلام الله لفظ ومعنى وهما قديمان، فهما سلفان. وهؤلاء الذين نفوا تعلق المشيئة والإرادة بكلام الله عز وجل، من ذهب إلى الكلام النفسي وهو الصنف الأول، ومن قال كلام الله عز وجل هو لفظ ومعنى قديما وهم الاقترانية. والذين ذهبوا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وإرادته فهما صنفان، الجهمية ومن نعم والمعتزلة أو نعم ومتأخر المعتزلة. قال القائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان. قال وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت للأركان، ما قال عندهم ولا هو قائل والقول لم يسمع من الديان. وهؤلاء قالوا إن الله عز وجل يتكلم بمشيئته وقدرته، غير أن كلام الله عز وجل خارج عنه من جملة المخلوقات. خلق الله عز وجل كلاما في الشجرة فسمعه موسى عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أثبتوا كلاما منفصلا عن الله عز وجل وجعله من جملة المخلوقات. إحداهما جعلته خارج ذاته، فجعله من جملة المخلوقات الخارج عن ذات الله عز وجل، كمشيئة للخلق والأكوان كقولهم في سائر الصفات من مشيئة ومن غيرها، فإنهم أثبتوا تلك الصفات وجعلوها مخلوقا لله عز وجل، ولم يثبتوا صفة قائمة بذات الله عز وجل. قال وصار كلامه بإضافة للتشريف مثل البيت للأركان، وأضيف الكلام لله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي إضافة التشريف لا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فكلام الله عندهم كبيت الله، فالكعبة هي بيت الله، وأضيفت إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي إضافة تقتضي التشريف. فهكذا قالوا في الكلام وفي غير ذلك من الصفات، فذهبوا إلى أن الكلام من جملة المخلوقات، وإذا أضافه الله عز وجل إلى نفسه فهو إضافة مخلوق إلى خالقه، كإضافة الكعبة إلى الله عز وجل فيقال بيت الله. وهذا كلام باطل، فإنه فرق بين إضافة الصفات وإضافة الأعيان المنفصلة. فالصفة إذا أضيفت إلى شيء فهي من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، ككلام الله وعلم الله ورحمة الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله، فهذه صفات إذا أضيفت إلى شيء فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أما الأعيان المنفصلة فإذا أضيفت فهو إضافة تشريف أو إضافة مخلوق إلى خالقه، فإذا قيل بيت الله وناقة الله وعبد الله، كل هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه لأنها أعيان منفصلة. فالبيت عين منفصلة، والناقة عين منفصلة، والعبد عين منفصلة، هذا من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه، والإضافة في هذا الموضع تقتضي التشريف. أما ما كان من الصفات فهو من باب إضافة الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت للأركان، ما قال عندهم ولا هو قائل، أي بقول منه سبحانه وتعالى ومتصف به، ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان، فإنه منفصل عنه فيما يزعمون ومن جملة المخلوقات. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير، وكما قلنا يقولون خلق الله عز وجل كلاما في الشجرة سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وأضيف إلى الله عز وجل إضافة تشريف. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والألوان. فالأعراض قائمة بالغير، وهكذا الألوان الأعراض قائمة بالأجسام، والألوان قائمة بالأجسام، فهكذا صفات الله عز وجل قائمة بغيره كسائر ما هو قائم في الأجسام، كصفات الأجسام وكألوان الأجسام، وهكذا كلام الله عز وجل هو صفة للأجسام المخلوقة وقائم بالأجسام المخلوقة كقيام الأعراض بها والألوان بها. هذه مقالة كل جهمي، وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان، فهم أول من أحدث هذه المقولة، ومن جاء بعدهم إنما استفاد منهم هذه الضلالة. قال لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، وقبل ذلك لما قلنا والقائلون بأول ما في أول الأبيات والقائل بأنه من شيئة وإرادة أيضا فهم صنفان، قلنا الجهمية والمتأخر المعتزلة قلنا هذا يعني ليس بسديد، وإنما الجهمية والمعتزلة شيء واحد، صنف واحد، فإن مقالتهم مقالة واحدة كالأشاعرة والكلابية صنف واحد، فإنهم اتفقوا على الكلام النفسي. وإنما المقصود بذلك الجهمية ومتأخر، نعم الجهمية ومتأخر والمعتزلة، ثم سيأتي ما سيأتي معنا من مذهب الكرامية. فالجهمية والمعتزلة صنف واحد، والصنف الآخر ما سيأتي معنا في مذهب الكرامية. طيب على كل هذا تصحيح الخطأ السابق. قال لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني. المعتزلة الأوائل الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد لم يذهبوا هذا المذهب، ولم يخوضوا في كلام الله عز وجل، ولم يقولوا إن كلام الله مخلوق، وإنما خاضوا في مسألة الإيمان، في مسألة فاعل الكبيرة، هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن، فذهبوا إلى أنه في منزلة بين المنزلتين. فالمتقدمون من المعتزلة لم يخوضوا في هذا المذهب الذي هو مذهب الجهمية، كما أن المتقدمين من الخوارج لم يخوضوا في مذاهب الجهمية، خاضوا في مسألة أسماء الدين كخوض المعتزلة. لكن من تأخر منهم من الخوارج ومن المعتزلة بعد أن ظهرت الجهمية أخذوا بكثير من مذاهبهم. ففرق ما بين المتقدمين من الخوارج ومن المعتزلة وبين المتأخرين الذين ظهروا بعد ظهور الجهمية، فالذين ظهروا بعد ظهور الجهمية خاضوا في كثير من الأمور التي خاضت فيها الجهمية. قال لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني، أمثال واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب الحدثان، قبل أن يأتي جهم ويوجد ويحدث ما أحدثه من الأمور العظام، فإنهم لم يقولوا بهذا القول المنكر والكفر العظيم، وهو أن كلام الله عز وجل من جملة المخلوقات. لكنما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران. من تأخر من المعتزلة وظهر بعد ظهور الجهمية وولد بعد ظهور الجهمية خاضوا في مسألة القرآن وقال القرآن مخلوق، كأبي الهذيل العلاف وكالنضام المعتزلي وغير هؤلاء، خاضوا في هذه المسألة العظيمة وقالوا بخلق القرآن. قال لكنما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران، فهم بنا جهمية، أي المتأخرون من المعتزلة هم من جملة الجهمية، فهم بنا جهمية أهل اعتزال، ثوبهم أضحله علماني، جمعوا بين الجهم نعم مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة الأول. فالمعتزلة الأول خاضوا في مسألة الإيمان وفي أسماء الدين، والمتأخرون ما زالوا على ما عليه من تقدم من أئمتهم، وأضافوا إلى هذا أنهم دخلوا في مذهب الجهمية فجمعوا بين الضلالتين، بين ضلالة الجهمية وضلالة المعتزلة الأول. فهم كلام الثوب له علمان، والعلم هي النقوش التي في الثياب، فهم كلام الثوب فيه نقشان مختلفان، نصف الثوب على نقش والآخر على نقش آخر، وهؤلاء جمعوا بين بدعة الجهمية وبين بدعة المعتزلة. قال فهم بنا جهمية أهل اعتزال، ثوبهم أضحى له علماني، ولقد تقلد كفرهم، أي كفر الجهمية بقسميهم، الجهمية الخلص والجهمية والمعتزلة الذين تجهموا. فإن المعتزلة الذين تجهموا وقالوا بخلق القرآن هم من جملة الكفار، فإن السلف كفروا من قال بخلق القرآن، ففرق ما بين المعتزلة الأول وما بين نعم فأولئك ما كفرهم السلف إلا نعم فأولئك ما كفرهم السلف وإنما ضللوهم وبدعوهم، وأما الذين جاءوا بعد الجهم وقالوا بخلق القرآن فإن السلف قالوا بتكفيرهم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، أي 500 عالم جاء النقل عنهم بتكفير الجهمية الخلص، وهكذا الجهمية الذين هم على مذهب الاعتزال. ولهذا الفتنة التي حصلت في زمن الإمام أحمد هي فتنة من؟ ها؟ هي فتنة المعتزلة. وماذا سميت؟ فتنة الجهمية، لأنهم خاضوا في مسألة نعم مسألة خلق القرآن، فالذين خاضوا فيها هم معتزلة وجهمية. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكاء الإمام حكاه عنهم عن 500 عالم كفروا من قال بخلق القرآن، بل قد حكاه قبله الطبراني أيضا، الإمام الطبراني حكى ذلك عن 500 عالم من العلماء صرحوا بتكفير الجهمية القائلين بخلق القرآن. إلى هنا وننتقل إلى حلقة الأولى.